بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال وعنه، أي عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فإذا بارك الله فيكم، ذكر الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم اتفاق العلماء على أن الخلوة بالمرأة الأجنبية عمل محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء، ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ألحم الموت. فلذلك لا بد من الانتباه لهذه المسألة العظيمة الجليلة. نسأل الله عز وجل الستر والعفو والعافية. فائدة: من المهم جدا قبل الكلام عن بعض المسائل الفقهية تصور هذا الإجماع الذي حكاه أحد كبار علماء الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح عمدة الفقه: وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمرأة السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء. لا يجوز لها السفر، أي يحرم عليها، إلا على وجه يؤمن فيه من البلاء. فإذا كان البلاء والفساد عظيما، فإن موضوع سفر المرأة من غير محرم لا يكون واردا. واضح بارك الله فيكم. والذي يقول هذا القول ويحكي هذا الإجماع هو الذي من اختياراته جواز سفر المرأة من غير محرم في الحج لأداء حج الفريضة. فلذلك لابد أن ينتبه لهذا الأمر العظيم. ما يأتي أحد ويرى بعض النساء يسافرن إلى بعض الأماكن التي عم وطم فيها الفساد والشر، فيقول: ترى سفر المرأة من غير محرم وقع فيه خلاف. لا يا أخي الكريم، لابد أن تنتبه لهذه المسألة، يؤمن فيه على المرأة، عند ذلك تأتي المسألة والخلاف العلمي المشهور بين أهل العلم. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم: هل يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم؟ هذه مسألة أرجو أن يتفطن لها، لأنه سيترتب عليها بعض الأمور. بعض أهل العلم يرى فيقول: لا يجب الحج على المرأة إلا مع وجود محرم. ما معنى كلامه؟ يعني أن هذه المرأة لو كانت غنية صحيحة البدن وما عندها محرم فماتت، لا يجب أن تخرج من مالها من يحج عنها. لماذا؟ الحج غير واجب عليها. مثلا لو افترضنا أن رجل ما عنده نصاب الزكاة، هل الزكاة واجب عليه؟ لا، ما تجب عليه الزكاة. كذلك يقول الحنفية والحنابلة باشتراط وجود المحرم لوجوب الحج على المرأة، كما مر معنا في الدرس الماضي. بالنسبة للرجل يشترط له وجود الزاد والراحلة، بالنسبة للمرأة يشترط لها وجود الزاد والراحلة ووجود المحرم. هذا قول الحنفية والحنابلة. قالوا: والدليل حديث الباب، أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والحج سفر، إذا ما عندها محرم إذا لا يجب عليها السفر للحج. هذا دليله. وخالف في ذلك المالكية والشافعية، وهذا هو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فقالوا: يجوز للمرأة أن تسافر لحجة الإسلام من دون محرم. أيضا أريدك أن تنتبه لهذا القول، كلامهم ليس عن أي سفر، وليس عن سفر المعصية، وليس عن سفر التطوع، ولا عن السفر المباح، وإنما كلامهم عن أي مسألة؟ سفر المرأة لأداء حجة الإسلام، سفر المرأة لأداء حجة الإسلام. وهذا كما ذكرت لكم اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه. قالوا ولنا لذلك، قالوا وعندنا أدلة على ذلك، منها ما جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام حججنا من دون محرم، فكنا مع رفقة آمنة، كنا مع رفقة آمنة. وجاء عند البيهقي في السنن الكبرى أن عمر رضي الله عنه بعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف، فنادى عثمان في الناس: لا يدنو منهن أحد ولا ينظر إليهن أحد إلا مد البصر، وهن في الهواتج. وهذا ثبت عند البيهقي بإسناد صحيح. قالوا الدليل الثاني جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسافر معه موليات له ليس معهن محرم، وثبت هذا عن ابن عمر بإسناد صحيح. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح عند البيهقي أنها أخبرت أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يفتي أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، فقالت: ما كلهن من ذوات محرم، ما كلهن من ذوات محرم. وأيضا الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا كانت المرأة قد طلبها القاضي فإنها تسافر إليه بإجماع أهل العلم، هكذا يذكر من دون خلاف، من غير محرم، فكذلك بالنسبة للحج. وجاء أيضا عن الحسن بإسناد صحيح أنه كان يرخص للمرأة التي لم تحج قط أن تسافر الحج مع المرأة التي معها محرم، يعني هي ليس معها محرم تسافر مع مرأة معها محرم. وجاء الآن القول الثالث في المسألة عن الإمام أحمد رواية أن المحرم شرط للسعي وليس لوجوب الحج، يعني يقولون شرط للسفر وليس لوجوب الحج. فعلى قولهم هذا لو ماتت المرأة وهي شابة صحيحة تملك ثمن الزاد والراحلة من دون أن تحج يجب أن يخرج من ميراثها من يؤدي مبلغ ليؤدى به عنها الحج، لأن المحرم ليس شرط لوجوب الحج وإنما شرط للسفر للحج. قالوا وبين الأمرين فرق. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الأول هو الصواب، والله تعالى أعلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين. وأيضا أحبتي الكرام أذكر هذا طبعا ليس من باب تقرير الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي يؤخذ من الأدلة، ولكن لو سألنا عدد كبير من الناس: أنتم أدركتم النساء وواقع الناس على أي موضوع؟ قال: ما نعرف سفر المرأة من غير محرم، ما نعرف هذا سفر المرأة من غير محرم، لا نعرفه. واضح بارك الله فيكم. فلذلك الإنسان يلزم هذا الأمر. وأحيانا بارك الله فيكم الرجل إذا أراد أن يسافر يحتاج إلى رفقة آمنة، الرجل. واضح بارك الله فيكم. فكيف بالنساء؟ وقد ذكر لي أحد الإخوة فقال، كنت أسمع معنى كلامه، قال: كنت أسمع من بعض أهل العلم التشديد في موضوع سفر المرأة من غير محرم، قال: حتى رأيت شيئا بعيني. قال: كنت في الطائرة من بلاد كذا إلى بلاد كذا، قالوا في الطائرة مجموعة من النساء أو امرأة من غير محرم، قال: فرأيت بعض من يطمع فيهن طمعا عظيما. قال: فهنا عرفت أن الشرع لا يأمر بشيء إلا على وفق حكمة ونفع ومصلحة للناس. وذكر لي أيضا أحد الإخوة قال: كنت أسمع أيضا من بعض المشايخ تشديدا في موضوع خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية واختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك. قال: حتى جمعه أمر وشاهد شيء من هذه الأمور، قال: فأيقنت أن كلام هؤلاء حق وصدق. وقد حدثني أحد الإخوة بنفسه، أسأل الله عز وجل أن يلطف به ويجبر مصابة، وكان هذا هو آخر العهد به. بيني وبينه كان شيء من الصداقة القديمة جدا، فاتصلت عليه، هذا قبل سنوات طويلة جدا، واتصل علي فقلت كيف حالك يا فلان؟ فبكى بكاء عظيما وقال أموري سيئة. قلت له خير؟ ذكر لي أمر، قال بأنه هو المخطئ وهو الذي أخطأ خطأ عظيما. فقلت له لما؟ قال سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت وتساهل في هذا الأمر العظيم وبكى بكاء عظيما، وكان هذا هو آخر عهد به قبل ربما أكثر من 15 سنة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية واللطف. فلذلك لابد من الانتباه لبعض الأمور، ولا يظن الظان أن بعض أهل العلم يشدد هكذا أو يأتي بشيء من رأسه، وإنما هي نصوص شرعية وأمور فيها بارك الله فيكم السلامة للنساء وطلب العافية لهن، والمرأة العاقلة تحرص على إصابة أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا بارك الله فيكم، بعض أهل العلم ومن المالكية خصوصا يرى هذه خاصة في الأزمنة الماضية قوافل الحج التي يسيرها السلطان، يعني ولي الأمر في العصور الماضية كان يجعل قافلة تخرج من بلده للحج ويخرج معهن الجنود والحرس والشرط وغير ذلك لسلامة الناس من موضوع قطاع الطرق وغير ذلك. فيذكر بأنه عندهم قال لا خلاف أنه لا يشترط المحرم في مثل هذه الحال، هذا ما يذكره بعضهم، أذكر هذا من باب الفائدة العلمية، قال لأن هذه القافلة حكمها حكم المصر وحكمها حكم البلد، لأنه عبارة عن بلد يمشي على الأرض، جعله ولي الأمر ومعهم الجنود والعسكر والشرط وغير ذلك، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع من دون محرم؟ مر معنا بارك الله فيكم أن قول الشافعية والمالكية جواز حج المرأة لحجة الإسلام من دون محرم. طيب حج التطوع ماذا يقولون؟ ذهب المالكية في قول وهو وجه عند الشافعية إلى الجواز، والمشهور من مذهب المالكية وهو المذهب عند الشافعية، لاحظ الشافعية الذين ينتصرون إلى سفر المرأة لحجة الإسلام من دون محرم، وهو مذهب الشافعية وهو اختيار الإمام أحمد في رواية، إلى منع المرأة من حج التطوع من دون محرم. لاحظ هذا قول بعض من كان يقول بأن حج المرأة حجة الإسلام يجوز من دون محرم، لكن لما جاء موضوع حج التطوع قالوا لا، لا يجوز مثل هذا الأمر. مسألة أو فائدة، ما هو ضابط المحرم؟ من هو محرم المرأة؟ محرم المرأة من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، من تحرم عليه على التأبيد بنسب الأب وبنته أو سبب مباح المصاهرة أو الرضع. طيب لماذا قلنا على التأبيد؟ لأن هناك محرم على التأقيت، يعني محرم مؤقت. كيف محرم مؤقت؟ رجل متزوج من 4 نساء، كل نساء الدنيا حلال عليه ولا حرام عليه؟ أجيبه يحرمنا عليه. طيب هو محرم لكل نساء الدنيا؟ لا، لأن المراد بالمحرمية المحرمية المؤبدة. واضح بارك الله فيكم؟ اتصلت لي إحدى الأخوات تقول بأنها تريد أن تسافر مع زوج أختها، قلت لها لا يجوز، قالت هو محرم لي، حرمني أتزوجه. قلت نعم، هذه محرمية مؤقتة وليست محرمية على التأبيد، فينتبه لهذا الأمر. واشترط جمع من أهل العلم، وهذا بلا نزاع عند الحنابلة، هذا عليه المذهب عند الحنابلة، أن يكون المحرم بالغا. قال والدليل ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها وذهب بعض الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية أنه إن كان قد قارب البلوغ وكان في عمر 10 سنوات وصاعدا بأنه يجزئ، ويظهر والله أعلم أن إذا كان هناك رفقة آمنة والمرأة معها ابن عمر 10، 11 سنة، 12 سنة يظهر والله أعلم أن الأمر سهل ويسير، والله تعالى أعلم. قالوا من أدلتهم أنه محرم ويقع للمرأة حفظ بذلك، خاصة بعض يعني الذكور عمر 10 سنوات وتجد فيه من النجابة والنباهة ما يعني يمكن من خلاله بإذن الله حفظ المرأة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا فائدة: لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من حجة الإسلام، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف، يعني يحكيه إجماعا ويقول إلا في قول ينسب للشافعي، وعن الشافعي قول آخر أنه لا يجوز له هذا، وهذا هو الصواب، في حجة الإسلام لا يجوز له أن يمنعها، أما في حجة التطوع فبإجماع أهل العلم له أن يمنعها من ذلك، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، والخطابي في معالم السنن، والنووي في شرح صحيح مسلم، وجمهور أهل العلم يرون أن للزوج أن يأمر زوجته بأن تتحلل لو أحرمت بحج التطوع وتكون كالمحصر، هذا الجمهور أهل العلم يرى هذا، يعني لو أحرمت بالحج يقول لا تكملي ارجعي. هل ستطيعه المرأة؟ ها؟ يعني الله أعلم، يعني هذا ربما يكون هذا من باب يعني كدنا ألا نراهن إلا في كتاب أو تحت تراب، والله المستعان، وربما أذكر هذا من باب الطرف أخوان الكرام، يعني ليس أكثر، أظن ربما في هذه الأيام لو أن الرجل أحرم بالحج ربما توعدته المرأة بالويل والثبور وهددته، فربما يعني قطع بعضهم إحرامه ورجع، والله المستعان، يعني من طرائف بعضهم أنه كان شديد الخوف من زوجته وأراد أن يتزوج عليها، واكتشفت زوجته الأمر وهو يريد أن يذهب إلى يعني أظن العرس، خلاص تم الأمر أو العقد، قال في وسط الطريق اتصلت عليه: ها يا فلان أين تريد الذهاب؟ فلم يستفق الرجل إلا وهو في المستشفى، والله المستعان، طبعا هذا أخوان الكرام أذكرهم باب الطرفة وطرد السآمة، والله المستعان. طيب، عندنا مسألة: لو حجت المرأة من غير محرم هل حجها مجزئ؟ نعم حجها مجزئ، وذكر ابن قدامة يعني دليل إجزاء الحج، قال: كما أن رجلا لو تكلف مسألة الناس وحج، يعني سأل الناس وحج، حجه مجزئ، كذلك بالنسبة لهذه المرأة إن حجت من دون محرم حجها صحيح، وإن كانت قد أساءت في السفر من دون محرم. وقد مر علي شخصيا إخوان الكرام واقعة لرجل أمه تريد الحج وهو لا يستطيع أن يمكث معها لارتباطه بالعمل هنا عندنا، فسافر بها إلى مكة ثم رجع وحجت أمه ثم رجع وأخذها، وهذا طبعا لا إشكال في جواز هذا الأمر، لأن المنهي عنه سفر المرأة من غير محرم، وهنا سافرت مع محرم، وهذا إن شاء الله من البر، طيب، قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. والصواب أن الخبر موقوف، يعني ابن عباس سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة وهكذا، وليس الخبر قد وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على الراجح. ورجح هذا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وقال رفعه خطأ غلط، وأيضا رجحه ابن المنذر ورجحه أيضا الطحاوي. ولكن ينبه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه وإن كان موقوفا على ابن عباس أنه لا يعلم له مخالف بين الصحابة، لا يعلم له مخالف بين الصحابة. فإذا بارك الله فيكم في هذا الخبر تنبيه على مسألة، الحج من أوسع العبادات في مسألة تغيير وتحويل النية، الحج من أوسع العبادات في مسألة تحويل وتغيير النية. فلو تلاحظون أن هذا الرجل كان يطوف فيقول لبيك عن شبرمة فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني هذه الحجة ستكون حج عن ماذا؟ عنك أنت، ثم حجة السنة القادمة ستكون عن شبرمة. طيب هذا الرجل أحرم وجاء إلى مكة وطاف حول الكعبة وشرع في الطواف، تقلب هذه النية، تقلب هذه النية. ومر معنا في مجلس أمس بارك الله فيكم أن الأب لو حج بابنه الصغير الرضيع كيف يحرم هذا الصغير؟ الأب يعقد النية في قلبه، الأب يعقد النية في قلبه. قد يقول قائل كيف هذا الأمر؟ هكذا الحج تجد فيه مسائل بارك الله فيكم من قلب النيات كبيرة وكثيرة جدا، تجد فيه مسائل من قلب النيات كبيرة وكثيرة جدا. من أمثلة ذلك بارك الله فيكم أنه يجوز للقارن أن يقلب حجه إلى تمتع، يجوز للقارن سيأتي معنا هذا أن يقلب حجه إلى تمتع، ويجوز أيضا بارك الله فيكم للمتمتعة أن تقلب حجها إلى قران، يجوز للمتمتعة إذا لم تبدأ يعني إذا لم تنتهي من أعمال العمرة وتتحلل أن تقلب حجها إلى قران، وسيأتي معنا بعض المسائل في الدروس القادمة. ويجوز أيضا أن ترمي عن نفسك وترمي عن غيرك إلى غير ذلك من الصور ومن المسائل. فإذا بارك الله فيكم هل يشترط في من يريد أن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه؟ عندنا عدة صور، إن كان قد حج عن غيره ثم في أثناء الطواف أو قبل الطواف، إن كان قد لبى عن غيره ولم يحج عن نفسه ثم في أثناء الطواف أو قبل الطواف قلب النية إلى نفسه، فلا إشكال أن هذا العمل مجزئ. يعني عند الميقات مثلا يقول لبيك اللهم حجة عن أبي مثلا وهو لم يحج عن نفسه، لكن بعد ما نزل وأول وصول إلى مكة نبه أن هذا الأمر لا يجوز فقلب النية إلى حج عن نفسه، فلا إشكال أن هذا الأمر جائز ولا حرج عليه في ذلك. ولكن عندنا المسألة الآن، لو أن الرجل لم يحج عن نفسه ونوى الحج عن غيره هل يجوز هذا الأمر؟ هل فعله هذا صواب؟ طيب هل تقع الحج هذه عن الغير أو ماذا؟ واضح بارك الله فيكم. ذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط أن يكون قد حج عن نفسه، إلى اشتراط أن يكون قد حج عن نفسه. طيب الآن في حالتنا وفي مسألتنا رجل انتهى من الحج، انتهى من الحج، فماذا يفعل؟ يقولون يقع الحج عن نفسه هو، ولا يقع الحج عن المحجوج عنه، ولا يقع الحج عن المحجوج عنه. وذهب أبو حنيفة والإمام مالك قالوا لو انتهى الحج ونوى الحج عن الغير فإن هذا يجزئ عن الغير، ما يكون الحج عن الحاج وإنما يجزئه هذا الغير، من نيب عنه في الحج يجزئه هذا الأمر. طيب ما دليلكم؟ قالوا هذا مثل سداد وأداء الدين، ممكن أن تؤدي الدين عن غيرك ولو كنت أنت مديون. قالوا لأن هذا من باب التبرع والإحسان، يعني بمعنى أنت تحج عن غيرك ولو ما حجت عن نفسك. طيب لماذا؟ قالوا هذا تبرع وإحسان، وأبواب التبرع والإحسان يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. قالوا وأيضا دليل آخر حديث الخثعمية اللي مر معنا في المجلس الماضي، يعني عندما قالت سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج عن والدها، هل قال لها نبينا صلى الله عليه وسلم حجيتي عن نفسك؟ ما قال لها نبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر، وهذا قول فيه وجاه ولكنه اجتهاد في مقابل نص واضح صريح. عندنا حديث وخبر ابن عباس وإن كان موقوفا عليه إلا أنه لا يعلم له مخالف بين الصحابة، فالصواب أن من نوى الحج عن الغير وفرغ من الحج فإن هذا الحج لا يجزئ عن الغير، وينقلب الحج إلى حج عن نفسه هو، وينقلب الحج إلى حج عن نفسه هو، والله تعالى أعلم. مشمع نغلق المكيف كامل الشيخ، الله يكرمك ويثيبك، الله يثيبك. طيب عندنا مسألة أخرى، لو أن رجلا نفترض نوى أن يحج النفل، واضح بارك الله فيكم، وهو لم يحج الفرض، نوى هذا الأمر وهو لم يحج الفرض، قالوا يقع بعض أهل العلم منهم الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا يقع الحج نفلا بحسب ما نوى، وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب أنه يقع فرضا ولا يقع نفلا، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الثاني هو الصواب، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة في موضوع الحج عن الغير، عندنا عدة صور. أولا رجل حي وقادر عن الحج وقادر على الحج، أناب غيره كي يحج عنه حجة الإسلام، رجل حي قادر يريد أن ينيب غيره كي يحج عنه حجة الإسلام، هذا لا يصح بالإجماع، حكاه إجماعا ابن قدامة، لأن الحج واجب عليك، كيف تنيب غيرك أن يحج عنك وأنت قادر مستطيع؟ الحالة الثانية أن ينيب الحي العاجز من يحج عنه حجة الإسلام، قادر على الإنابة، فالإنابة هنا واجبة، الإنابة هنا واجبة. لماذا؟ لأنك عاجز ببدنك قادر بمالك، فيجب عليك أن تنيب من مالك من يحج عنك حجة الإسلام. ذهب بعض أهل العلم وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، قال يجوز أن يحج عن الميت حج النافلة، يجوز أن يحج عن الميت حج النافلة، بل الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه يقول يجوز أن يحج عن العاجز حج النافلة ولو كان حيا، حج النافلة يجوز أن يحج عن العاجز ولو كان حيا، يجوز أن يحج عنه حج النافلة، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال إن أبي مات ولم يحج قط، أفأحج عنه؟ قال نعم، فإنك إن لم تزده خيرا لم تزده شرا. والصواب أنه موقوف، ورواه ابن ماجه مرفوعا، والرفع لا يثبت، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، أذكرها هنا تتعلق بجانب التوكيل في الحج، التوكيل في بعض أعمال الحج. العبرة في الحج عن الغير بحال النائب، يعني رجل من أهل مكة عاجز عن الحج ببدنه وقادر على الحج بماله، وكل رجلا من خارج مكة أن يحج عنه حجة الإسلام. المكي إذا تمتع عليه هدي؟ أجيبه لا هدي عليه، لكن العبرة هنا بحال المكي ولا حال الحاج هذاك، العبرة بحال النائب، واضح بارك الله فيكم، العبرة بحال النائب، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، لا يجوز في أعمال الحج توكيل غير الحاج، لا يجوز في أعمال الحج توكيل غير الحاج في الرمي مثلا، رجل ما يستطيع أن يرمي جمرة العقبة يوم 11 أو يوم 12 مريض، فوكل عاملا من العمال ما جاء للحج قال ارمي عني، لا يجوز هذا الأمر، لا توكل إلا من كان حاجا. قاعدة من القواعد يقعدها بعض أهل العلم، لا يتلبس بالعبادة إلا من كان أهلا لها، لا يتلبس بالعبادة إلا من كان أهلا لها. فإذا بارك الله فيكم، وإن كانت متقدمة أذكرها، من كان به مرض خفيف، لا من كان به مرض خفيف يرجو أن يبرأ منه في آخر أيام التشريق لا يجوز له أن يوكل. رجل مسكوم يوم 11 ويعلم بأنه إن شاء الله سيتحسن حاله إلى يوم 13، لا يجوز له أن يوكل، وإنما يؤخر الرمي ويجمع الرمي ماذا كله في يوم 13 من ذي الحجة، والله تعالى أعلم. أيضا بخصوص التوكيل، وهذه مسائل ستأتينا في الدروس القادمة لكن قدمتها لأهميتها، يصح في الرمي خصوصا أن ترمي عن نفسك الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم تروي عن من وكلك، ويجوز أن ترمي عن نفسك الصغرى ثم ترمي عن وكلك والوسطى ثم ترمي عن وكلك وهكذا، فكل هذا جائز ولا حرج في ذلك، وهذا اختيار الشيخ العلام محمد بن صالح العثيمين واختيار الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، والله تعالى أعلم. قالوا لم ينقل هذا عن الصحابة، يعني لم ينقل عن الصحابة أنهم لما رموا عن الصبيان رموا الصغرى عن أنفسهم ثم الوسطى عن أنفسهم ثم الكبرى عن أنفسهم ثم رجعوا فرجموا عن الصغير عن الصغير الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وإنما نقل عنهم أنهم رموا عن أنفسهم وعن الصبيان، فيظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، والله تعالى أعلم. قال وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. طيب نرجع إلى صحيح مسلم ونقرأ لفظ الخبر الذي جاء من حديث أبي هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فدعوا. طيب لماذا الحافظ بن حجر قدم رواية الخمسة غير الترمذي مع أن الخبر أصله في صحيح مسلم حديث أبي هريرة؟ لأن الخبر في صحيح مسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، هكذا لفظه. أما حديث الباب الحج مرة فما زاد فهو تطوع، يعني حديث الباب يدل بشكل أوضح على أن المرة الثانية تطوع والمرة الأولى فرض وواجب على المكلف، والله تعالى أعلم. وحديث الباب إسناده صحيح، حديث الباب إسناده صحيح، وبإجماع أهل العلم طبعا وبإجماع الأمة أن الحج لا يجب إلا في العمر مرة بأصل الشرع. طيب ما معنى بأصل الشرع؟ تفضل. كيف يوجب على نفسه؟ أحسنت. أصل الشرع في نصوص الشرع والدين يجب عليك مرة، لكن لو أوجب الإنسان على نفسه فهنا بارك الله فيكم بالنذر يكون الحج واجبا عليه، والله تعالى أعلم. طيب ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى قال باب المواقيت، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أحبتي الكرام، لو حفظت هذا الجزء من الحديث فإنه سيجمع لك مسائل كثيرة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، وما كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. تقول: هو حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم. احفظ هذا الأمر، فإن هذا الحديث أصل في هذه المسائل، أصل في هذه المسائل. فائدة: نقل الحافظ ابن حجر عن الأثرم أن الإمام أحمد سئل: في أي سنة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت؟ يعني المواقيت هذه متى جاء الحكم الشرعي فيها؟ قال: عام الحج. ومن العجائب أن هذا النقل تفرد به الحافظ ابن حجر، الحنابلة ما ينقلون في كتبه، فالله أعلم بصحة ذلك. لذلك بعض أهل العلم يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح من غير إحرام، قال: من المحتمل أن المواقيت لم تكن قد شرعت بعد. واضح بارك الله فيكم؟ هذا يذكرونه احتمال. لكن فائدة: في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن رجلا قام في المسجد قال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فذكر نبينا صلى الله عليه وسلم المواقيت. قال الحافظ بن حجر: لم أقف على اسم هذا الرجل، والمراد بالمسجد المسجد النبوي، ويستفاد منه أن السؤال عن المواقيت كان قبل السفر من المدينة في حجة الوداع. واضح بارك الله فيكم؟ فربما هذا يعني يستنبط استنباط بأن المواقيت لم تكن قد شرعت إلا في حجة الوداع، والله تعالى أعلم. قال هنا ذا الحليفة ميقات أهل المدينة، الذي يسميه بعض الناس أبيار علي أو آبار علي. بعضهم يذكر أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في هذه المنطقة، وهذا الكلام لا دليل عليه. وبعضهم قال أبيار علي نسبة إلى الملك علي ملك دارفور في السودان، يذكره هذا بعضهم، وهذا من أقوال القصاصين. لماذا؟ لأن آبار علي هذه تسمية قديمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه تسمية قديمة ليست حديثة، والله تعالى أعلم. وطبعا هو أبعد المواقيت عن مكة. قال بعض أهل العلم: الحكم في ذلك حتى يزداد الأجر لأهل المدينة، حتى يزداد الأجر لأهل المدينة. وذو الحليفة هذا الميقات يبعد عن مكة تقريبا 420 كيلومتر. قال: ولأهل الشام الجحفة. الجحفة في الوسط، يعني المتجه من المدينة إلى مكة يمر على ميقات الجحفة، يعني يمر ميقات الجحفة نوعا ما بعيد عن الطريق نوعا ما، لكن يمر على لوحة تشير له إلى ميقات الجحفة. وكان الناس يحرمون من رابغ قبل الجحفة ب15 كيلومتر، يعني الجحفة خربت فكان الناس يحرمون من رابغ قبل الجحفة ب15 كيلومتر. طيب الجحفة كم تبعد عن مكة؟ 191 كيلومتر، والآن جدد ميقات الجحفة وفتح. ويذكر الحافظ بن حجر: ما نزل الجحفة أحد إلا من يكمل كلمة واحدة فقط. ها؟ لا، كلمة من حرفين. لا، إلا حمى، يعني مرض لكن نريد الشيء الخاص. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بأن ينقل الله عز وجل حمى المدينة إلى الجحفة، يقولون كان في المدينة كان في الجحفة يهود فدعا عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب قال ولأهل نجد قرن المنازل. طبعا هنا فائدة، الشام كانت قد فتحت إيه بس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا من دلائل النبوة، هذا من دلائل النبوة. قال ولأهل نجد قرن المنازل، وهو المسمى حاليا بالسيل الكبير، يبعد عن مكة 75 كيلومتر، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، أقرب المواقيت إلى مكة. ولأهل اليمن يلملم، يلملم يبعد هذا الميقات عن مكة 130 كيلومتر جنوب مكة، 130 كيلومتر جنوب مكة. وهذه المواقيت الأربعة أجمع عليها أهل العلم، أجمع عليها أهل العلم وأنها جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ذا الحليفة أو ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل، هذه أجمع عليها أهل العلم أنها جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. طيب ذات عرق هذه أين هي؟ ذات عرق بينها وبين مكة 100 كيلومتر، وتبعد ذات عرق عن السيل الكبير 35 كيلومتر، يعني هي قريبة من ميقات الطائف. ميقات الطائف أذكر هذا من باب التقريب فقط، بارك الله فيكم، واضح بارك الله فيكم، هي قريبة منه. والذي أذكر أن هذا الميقات أيضا جدد قريبا، جدد قريبا. طيب هذا بالنسبة لي ذات عرق. قال رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه، وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. العقيق في جزيرة العرب عدة أعقة، يعني عدة أماكن تسمى العقيق، وهذا موجود يعني حتى عندنا، تجد الآن اسم منطقة ويكون في أكثر من موضع. العقيق يبعد عن ذات عرق 28 كيلومتر، أبعد يعني وراء ذات عرق، واضح بارك الله فيكم، يعني المواقيت السيل الكبير قرن المنازل أبعد منه ذات عرق وراءه العقيق، هذا من باب التقريب فقط بارك الله فيكم. طيب الآن نرجع إلى هذه الأحاديث. حديث عائشة رضي الله عنها قال رواه أبو داود والنسائي، والصواب أنه خبر معلول، الصواب أنه خبر معلول، أعله الإمام أحمد وأعله أيضا الإمام مسلم في كتابه التمييز. الإمام مسلم كتاب آخر غير الصحيح اسمه التمييز، أعل فيه هذا الخبر، فهو خبر معلول. قالوا فيه راو اسمه أفلح ابن حميد أنكر عليه هذا الحديث، والله تعالى أعلم. أما في قال وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه، لفظ الخبر في صحيح مسلم، سئل جابر بن عبد الله عن المهل يعني المواقيت، قال أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مهل أهل المدينة من ذو الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. لو تلحظ الراوي قال أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجزم بالرفع. طيب وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، جاء عن ابن عمر لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، بعيد عن طريقنا، وإن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. الإخوان الكرام، ألا يؤكد هذا أن رواية تحديد النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق رواية ضعيفة، لأنهم قالوا لعمر وحد لأهل نجد قرن، ما قالوا حد لنا، وعمر موجود يعني والصحابة موجودون، ما قال له أحد يا أمير المؤمنين ترى الله يحفظك ويسلمك لم يبلغك الخبر والخبر عندي، وإنما أقرهم على هذا. وأما حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق العقيق فهو خبر ضعيف، خبر ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف والله تعالى أعلم، وفيه أيضا علة أخرى معل بالانقطاع والله تعالى أعلم. لذلك رجح جمع من أهل العلم منهم الشافعي والإمام مسلم في التمييز وابن خزيمة في الصحيح وابن المنذر في الأوسط أنه لا يثبت شيء مرفوع في تحديد ميقات ذات عرق، لا يثبت شيء مرفوع، وإنما الذي ورد أن ميقات ذات عرق حد من قبل من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر بعض أهل العلم أن بعض شرار المبتدعة لا يحرمون من ذات عرق، لا يحرمون من ذات عرق، ذكر هذا ابن العربي في عارضة الأحوذ. طيب عندنا مسألة، بإجماع أهل العلم أن من أحرم من ذات عرق أحرم من الميقات، هذا بالإجماع، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد، وذهب الشافعي فقال الإحرام من العقيق الذي وراء ذات عرق مستحب، قال والدليل ورد هذا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، فلو أحرم من العقيق أو ذات عرق كل هذا جائز ولا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. مسألة، لا يجوز تجاوز الميقات لمن يريد الحج والعمرة إلا بالإحرام، لا يجوز تجاوز الميقات لمريد الحج والعمرة إلا بالإحرام، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي وجمع من أهل العلم منهم أيضا ابن بطال في شرحي صحيح البخاري والماوردي في الحاوي الكبير. والدليل هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، حديث ابن عباس في البخاري ومسلم. فلذلك ينتبه بارك الله فيكم إلى أن من أراد الحج أو العمرة لا بد أن يتجاوز الميقات وهو محرم، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات من دون إحرام. طيب عندنا مسألة، من تجاوز الميقات دون إحرام ما حكم فعله؟ الجواب، تجاوز الميقات من دون إحرام له عدة أحوال. أما الحال الأولى أن يتجاوز الميقات وهو لا يريد الحرم، رجل من أهل المدينة يريد يتجاوز الميقات ويذهب إلى جدة، ما عنده حاجة في مكة أصلا، لابد أن يحرم؟ لا، لأنه لا يريد الحرم. رجل من بلادنا عنده تجارة في جدة فنزل في جدة ورجع إلى البلاد مرة أخرى، لا يجب عليه أن يحرم، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني وابن أبي عمر في الشرح الكبير وشيخ الإسلام تيمية في جامع المسائل. لماذا؟ لأنه لا يريد الحرم، وإنما في الحديث ممن أراد الحج والعمرة، هذا لا يريد الحج والعمرة أصلا، هذا لا يريد دخول الحرم. طيب الصورة الثانية، أن يتجاوز الميقات من دون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة ثم يرجع للميقات ويحرم من الميقات، فهذا لا شيء عليه بالإجماع. ما صورة هذه المسألة؟ حدثني رجل من بلادنا قال خرجنا المدينة وأظن بأن الميقات لم يأتي بعد، قال حتى مشيت تقريبا 200 كيلومتر، قلت لهم أين الميقات؟ قال الميقات وراءك 200 كيلومتر، قال فرجعت إلى الميقات مرة أخرى وأحرمت من هناك. لا شيء عليه بإجماع أهل العلم، لماذا؟ لأنه تجاوز الميقات وهو محرم، نعم تجاوزه وهو غير محرم لكنه لم يدخل في النسك، فرجع وتجاوز الميقات وهو محرم ودخل في النسك، فهذا جائز بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الماوردي في الحاوي الكبير، والكاساني في بدائع الصنائع، وابن قدامة في المغني. فائدة: رجل أراد العمرة فتجاوز الميقات من دون إحرام، ثم رجع للميقات، فلما رجع للميقات قال خلاص هونت لا أريد العمرة، لا يجب عليه أن يحرم. لماذا؟ ممن أراد الحج والعمرة وهذا لم يرد الحج والعمرة، وحكاه ابن قدامة في المغني إجماعا. عندنا الحالة رقم كم يا جماعة؟ ذكرنا ثلاث حالات، الآن الزائدة رقم كم؟ الرابعة. أن يكون ممن يريد الحج والعمرة فيتجاوز الميقات من دون إحرام، ثم يحرم بعد الميقات ولم يرجع للميقات. واضح بارك الله فيكم؟ يعني رجل قال أنا أريد الحج والعمرة، تجاوز الميقات، وقبل أن يصل إلى مكة بكيلومتر قال لبيك اللهم عمرة، فهذا عليه دم باتفاق المذاهب الأربعة. لماذا؟ لأنه ترك واجب من واجبات الحج. ممن يريد الحج والعمرة وهذا مريد للحج والعمرة. الحالة الخامسة: أن يتجاوز الميقات مريدا النسك ثم يحرم بعد الميقات ويرجع للميقات، يعني بعد ما أحرم بعد الميقات شعر بتأنيب الضمير قال لا سأكفر وأرجع للميقات، ماذا عليه؟ عليه دم على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الدم قد استقر في ذمته، والله تعالى أعلم. فرجوعه للميقات لا يفيده شيء. طيب، عندنا الصورة الأخيرة: أن يكون غير مريد للنسك ويرغب بالدخول لمكة. رجل يريد أن يخطب امرأة في مكة المكرمة فتجاوز الميقات، هذا سيعتبر بارك الله فيكم؟ ها هذا سيعتبر ماله مشغول، تجاوز الميقات وذهب مباشرة إلى بيت المخطوبة كي ينظر النظر الشرعي، فعله جائز أو غير جائز؟ واضح بارك الله فيكم؟ يتجاوز الميقات ويدخل مكة وهو لا يريد الحج والعمرة، عنده تجارة، عنده زيارة، عنده إلى آخره. هذه المسألة لها حالتين: الحالة الأولى إن كان دخوله لمكة لحاجة غير متكررة، يعني رجل اعتمر قبل سنة، بعد ستة أشهر عنده مؤتمر في مكة، قال أنا لا أريد أن أعتمر، أريد أن أذهب إلى هذا المؤتمر ثم أرجع مرة أخرى إلى بلدي، وهذا موجود. قد يقول قائل كيف يعني وصلت إلى مكة تعتمر؟ الطاعات أرزاق من الله عز وجل. فذهب جمهور أهل العلم وهم المالكية والحنفية والحنابلة إلى أنه لا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، وجاء عن الشافعية أنهم يقولون يجوز، لكن يذكر بعض الشافعية أن الأشهر عند الشافعية عدم الجواز، فيكون هذا قول منسوب إلى جميع المذاهب الأربعة، بل حكي إجماعا. يحكيه بعض الشافعية قالوا لإطباق الناس عليه، ويندر أن يتفق الناس هذا الاتفاق العملي على أمر غير واجب، هذا معنى كلامه. قالوا والدليل ثبت هذا عن ابن عباس أنه قال ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام، فيجب عليه أن يدخل مكة محرما. وجاء عن الشافعي وجاء عند الشافعي في الأم بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يرد من جاوز الميقات من دون إحرام، يقول ارجعوا فأحرموا من الميقات. ويقول شيخ الإسلام تيمية ولا يعرف له مخالف من الصحابة. ومذهب الشافعية في المعتمد عندهم وهو رواية عن أحمد أنه لا يلزمه أن يحرم، ويقولون يكره له هذا العمل، انتبه لهذا القيد، قالوا عمله مكروه لكن فعله ليس إحرامه ليس بواجب. قالوا جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أقبل من مكة، خرج من مكة حتى وصل إلى قديد، فجاءه خبر من المدينة فرجع إلى مكة من غير إحرام. قال بعض أهل العلم الخبر الذي جاءه خبر الفتنة، وقوع القتال وغير ذلك، فخاف على نفسه فرجع من غير إحرام، هذا جواب الجمهور على هذا الأثر. وأيضا جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يدخل غلمانه الحرم بغير إحرام ينتفع به. وأجيب عن هذا الخبر بأنه يعني ربما كان دخول هؤلاء الغلمان من الحاجة المتكررة، لأنه يحتاج إلى خدمة فيذهبون ويرجعون، والله تعالى أعلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، فلا يجوز دخول مكة لمن لم تكن حاجته متكررة إلا بإحرام، فهذا الأمر لابد أن ينتبه له، والله تعالى أعلم. وذكر الشافعي في الأم أن دخول مكة لابد أن يكون حال الإنسان فيه أن يكون محرما، قال هذا مستفيض حتى عن الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام وعن الأمم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يدخل أحد منهم مكة إلا محرما إلا في عام الفتح، وفي عام الفتح بارك الله فيكم هناك قتال وحاجة عظيمة جدا، فهذا الأمر مختلف، والله تعالى أعلم. طيب إن كانت الحاجة متكررة، رجل يعمل سائق أجرة يوميا يدخل مكة عدة مرات أو كل يوم يدخل مكة مرة، جمهور أهل العلم قالوا لا يلزمه أن يدخل مكة محرما، وجاء في هذا أثر عن ابن عباس أنه رخص في الحمالين والعمال وأصحاب المنافع أن يدخلوا مكة بغير إحرام، ولكن إسناده ضعيف جدا. وأيضا قالوا يشق هذا الأمر مشقة عظيمة، سيكون أغلب دهر هذا الرجل محرم، لذلك إذا ضاق الأمر اتسع، وحكي هذا الأمر إجماعا، حكي هذا الأمر إجماعا، حكاه ابن عبد البر في التمهيد، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، من تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك، لا يريد مكة أصلا، رجل من أهل المدينة عنده مناسبة في جدة فخرج من المدينة يريد الذهاب إلى جدة، في منتصف الطريق قال لماذا لا أذهب أولا إلى العمرة ثم أذهب إلى جدة، هذا من أين يحرم؟ من موضعي، فمن حيث أنشأ، فمن حيث أنشأ. لذلك أحبتي الكرام ينتبه إلى مسألة دقيقة، رجل من بلادنا عنده أرحام في جدة، قال سأذهب إلى جدة لزيارة أرحامي ثم أعتمر بعد ذلك، يظهر والله أعلم أنه لا يجوز له هذا، لأنه مريد للحج أو العمرة. أما لو كان قد نوى زيارة أرحام فقط، وبعد زيارة الأرحام قالوا له نذهب إلى مكة ساعتين ونعتمر ونرجع، فمن أين يحرم؟ من جدة، من موضعي. لذلك إخوان الكرام فائدة، رجل من بلادنا يريد أن يذهب إلى جدة، ثم بعد ما يذهب إلى جدة يعتمر. في جدة يريد يمكث أسبوعين، يريد أن يتنزه مع أولادي. نقول له قدم العمرة أولا. لماذا؟ إذا قدمت العمرة أولا كان سفرك من خروجك من منزلك سفر طاعة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني ماذا خرجت من منزلك؟ للعمرة، فيكون سفرك هذا كله سفر طاعة. فلذلك ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. طيب، ومن الأدلة أيضا على ذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل من الفروع في الوسط بين مكة والمدينة، يعني هنا أراد أن يحرم فأهل من هناك. فإذا ما كنت مريدا للحج والعمرة ثم تجاوزت الميقات وطرأ عليك الحج والعمرة، أحرم من موضعك، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة أو نكتفي بهذا القدر، لأن مسائل كثيرة، ونؤجل المسألة هذه مع أخواتها إلى الدرس القادم. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. الآن سلمك الله طرحت عدة مسائل. الكبير في السن محرم، لكن إذا كان عاجزا عقليا لا يعتبر محرما لأنه غير مكلف، والمقصود من المحرم حفظ المرأة ورعاية المرأة. أما لو كان كبير في السن فقط لا حرج. نعم، يكون محرم، يكون محرما. لذلك أهل العلم ينصون أن الأعمى محرم. واضح بارك الله فيك. تفضل الشيخ. نعم، نعم يصح حجها بإجماع أهل العلم. لا، شرط للوجوب، يعني ما يجب عليها الحج إلا مع وجود المحرم، لكن لو حجت يسقط عنها حجة الإسلام. واضح بارك الله فيك. نعم، تفضل. جميع أنواع السفر، يعني مثلا امرأة تريد أن تزور أهلها في دولة أخرى فزوجها أوصلها للمطار ثم رجع في الرحلة الأخرى، لا حرج، لا يضر، لا يضر، لأن المنهي عنه سفر المرأة من دون محرم. مثال: رجل عنده بنت تدرس في دولة من الدول، فهو سافر معها إلى تلك الدولة ورجع، موضوع سفر المرأة من دون محرم الآن انتفى، لكن هل يأمن عليها هناك أو غيرها؟ هذه مسألة أخرى طبعا. تفضل، تفضل. هذه طرحناها، هذه في الدروس القادمة إن شاء الله، بديها إن شاء الله. أحد عنده سؤال آخر؟ طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.